بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامج التشيع تحت المجر، والذي سوف نتناول فيه، يعني نطرح فيه هذا التساؤل: هل الدين عند الشيعة اكتمل تبليغا، أم أن الشيعة بالفعل يعتقدون بنقص الدين؟ لذلك عنوان هذه الحلقة: اعتقاد الشيعة بنقصان الدين. هل الدين، نكرر مرة أخرى، عند الشيعة اكتمل تبليغا، يعني هل التبليغ اكتمل وتم كما هو اعتقاد المسلمين، كل المسلمين، أم أن الشيعة لهم يعني رأي آخر؟ سوف نسمع من فضيل الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق والمذاهب.
حياكم الله أخي طارق، أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
هناك يعني نقطة رئيسية نريد أن يعني نقوم بطرحها في البداية. إذا إنسان اعتقد بشيء ولم يصر ولم يعنون هذا الاعتقاد، مثلا إذا شيعي يعتقد أن الدين لم يكتمل تبليغا، لكنه لا يقول، لا يصرح بأن الدين لم يكتمل، هل العبرة بالتصريح أم بالاعتقاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة أن الألفاظ المطاطة التي يأتي بها الشيعة ربما تلتبس على كثير من الناس. فالشيعي إذا قال أن الدين كاملا لا يقصد أن الدين قد بلغ إلى الناس كله كاملا قطعا، وإلا لو قال أن الدين قد بلغ إلى الناس كله يكون قد هد مذهبه أصلا، بأن الأئمة قد اختصهم الله بعلم، وأنهم عندهم علم، وأنهم عندهم شيء من الأحكام الشرعية، وأن حاجة الناس إلى الإمام لأنه مخبأ عنده أحكام شرعية. لو قال أن الدين قد اكتمل إلى الناس، أنا ليس نقاشنا الآن كمال الدين إلى الإمام، الله لم يقل أكملت لكم أيها الأئمة دينكم. هل الله أكمل الأئمة دينهم ولا أكمل للناس دينهم؟
للناس طبعا.
إذا نحن نقاشنا الآن هل الدين قد وصل إلى اليوم كاملا أم لا. الشيعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أعطاه الله الدين كامل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الدين نصفين، نصف بلغه الأمة وقسم أخفاه وأعطاه علي بن أبي طالب. وهذا ما يصرح به الشيعة في كتبهم. يقولون على أن الصحابة أصلا ما بلغهم الدين كامل، ولا بلغ الدين كامل إلى من بعد الصحابة من الناس، إنما بلغ الدين كامل إلى الأئمة،
للأئمة
فقط دون غيرهم. إذن هم يعتقدون أن الدين كامل هو عند الأئمة، وبهذا الآن إلى الوقت الحاضر يعتبر الشيعة لم يصلهم الدين كامل،
لأن الإمام لم
لأنه بقي جزء عند الإمام. لأن لو سألنا الشيعة سؤال هل الدين يا شيعة قد وصلكم كامل، اكتب هذا السؤال، حتى لو اتصل الشيعي ممكن نسأله هذا السؤال، هل الدين قد بلغ إلى الشيعة اليوم كاملا؟ فإن قال الشيعي قد بلغه الدين كامل، إذن أسقط الحاجة إلى الإمام. لم يبقى حاجة إلى الإمام، لم يعد مرتبط بالإمام لأن دينه كامل. لكنهم يقول لا، الدين لم يبلغ كامل إلى الناس، وإنما بلغ إلى الإمام، وهذا ما سنقرأه في كتب الشيعة.
طيب، لكن هنا السؤال.
نعم.
إذا إنسان يعتقد هذا الاعتقاد لكنه لا يصرح بأن الدين لم يكتمل، هل العبرة الآن بالتصريح؟ يعني ممكن شيء يقول لا الدين اكتمل لكنه يعتقد
هو اكتمل الأكبر. بالنسبة لعقيدة الشيعة، بالنسبة للإمام، ليس بالنسبة لنا نحن. ما فائدتنا نحن أن يكتمل إلى الإمام؟ هل الدين خاص بالإمام؟
إذن العبرة بالاعتقاد هنا.
إيه؟
العبرة بالاعتقاد.
هو يعتقد ويصرح في كتبه على أن الدين إنما اكتمل إلى الإمام ليس إلى الناس كلهم.
نعم. لا، أنا يعني فضلتك، لا لا، يعني لا أتحدث عن علماء الشيعة. المشكلة الآن نحن نتوجه إلى العوام، أسأل الله عز وجل أن يهديهم. العامي يقول لك لا الدين اكتمل، الدين اكتمل، لكنه في نفس الوقت يعتقد بهذا الاعتقاد.
عجيب.
أن هناك يعني تبليغ، والإمام يحمل من التبليغ ولو قدر معين يعني.
سنقرأ له من كتب العلماء الشيعة ما يبين ما قلناه، في أنهم يعتقدون أن الإمام قد خصه الله عز وجل بشيء من العلم والأحكام. مثلا هذا كتاب اسمه تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر. يتكلم عن مسألة مهمة، وهو يتكلم عن المهدي، أنه يأتي بدين جديد وبأحكام جديدة وما إلى ذلك. يعني مثلا هنا في هذا الكتاب كما قلنا يتكلم عن هنا عن الأحاديث، قال مجيء المهدي بأمر جديد وكتاب جديد. ثم يبدأ يفصل ما معنى هذا الكتاب الجديد وما معنى هذا الأمر الجديد. يقول المورد الأول الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلا، يعني هذا الأشياء الجديدة الذي سيأتي المهدي له عدة موارد. يبدأ بالمورد الأول فيقول الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلا، يعني في أحكام إسلامية
لم تعلن
للناس أصلا، بل بقيت معرفتها خاصة بالله ورسوله والقادة الإسلاميين، يعني الذين هم الأئمة القادة الإسلاميين. فإن الأحكام التي أوصلها الله تعالى إلى البشر بواسطة الرسول وعرفها قادة الإسلام، منها ما أعلن بين الناس لكي يكون مدار عملهم وفقهم لفترة معينة، ومنها ما بقيت، ومنها أحكام بقيت مستورة عن الناس. لاحظ معي، إذا كان الكتاب ليس ظاهرا،
لا ظاهر الكتاب
حتى
هناك أحكام يعني لم تظهر بعد.
نعم ومنها أحكام بقيت مستورة عن الناس ومؤجل إعلانها إلى زمن ظهور المهدي وتطبيق العدل الكامل.
نعم.
إذا ماذا يقول؟ في أحكام ما ظهرت للناس ولا أعلن عنها، لماذا؟
حتى خروج المهدي.
طيب إذا هذه الأحكام منين جاءت؟ منين جاءت الأحكام هذه؟
نعم.
نحن تحدثنا في الحلقات الماضية إلى أن الأحكام تلك الجديدة إما أن يكون شرعها المهدي والأئمة من عند أنفسهم فيكون هذا تشريع.
نعم.
وإما أن تكون هذه الأحكام اختصت بهم أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول السيد محمد الصادق، يقول أما القول بأن علم المهدي أو علم المهدي بهذه الأحكام منين؟ والآن سيأتي بمسألة. يقول وأما علم المهدي بهذه الأحكام يكون بطريق إعجازي، وأما القول بأن علم المهدي بهذه الأحكام يكون بطريق إعجازي كالإلهام ونحوه كما ذكره ابن عربي في الفتوحات فهو غير صحيح لأمرين. ركز عليه. يعتبر هذا رد على أصحاب التفويض. قال الأمر الأول أن هذا يتضمن معنى النبوة. يا سلام، هذا ما كنا نقوله في الحلقة الماضية. أن من قال أن علم الإمام يأتي له من طريق الإلهام هذا متضمن إيش؟
معنى النبوة.
معنى النبوة. الأمر الأول أن هذا يتضمن معنى النبوة، فإننا نعني بالنبوة نقل الأحكام من الله تعالى بلا واسطة بشر، وهذا المعنى يكون ثابتا للمهدي مع العلم بأنه لم يدعي أحد أنه نبي ولا يجوز ذلك في شرع الإسلام.
وهذا المعنى يكون ثابتا للمهدي
إذا قلناه. يعني إذا قلناه يكون ثابت، وهذا لم يدعي أحد أنه نبي وهذا لا يجوز في شرع الإسلام. قال أما ما أثبتناه للإمام في التاريخ السابق من وجود الإلهام فهو لا محل، خاص بالأساليب القيادية التي تمت إلى الوقائع الخاصة ونحوها بالصلة، لا إلى الأحكام الأصلية في الدين. ويقول أما الأحكام هذه ليست بالإلهام.
ده كلام محمد الصادق.
قال فإذا كان من المقدر أن يكون الحكم المعين الجديد المعلن في دولة العدل العالمية المهدوية حكما أصليا وثابتا شأنه شأن وجوب الصلاة وحرمة السرقة، فمثل هذا الحكم لا يمكن أن يتلقاه المهدي مباشرة عن الله بالإلهام، وإلا ثبتت له مرتبة النبوة والرسالة المنفية عنه بضرورة الدين، وإنما يكون ذلك بالرواية فقط.
روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام
التي أثبتها أول ماذا قال؟ على أنها روايات مخفية. والأحكام مخفية. يعني أن النبي أخفاها وأعطاها لمن؟ للمهدي. التي عبر عنها قبل قليل ماذا قال؟ وأحكام بقيت مستورة عن الناس ومؤجل إعلانها إلى زمن ظهور المهدي وتطبيق العدل الإلهي. إذن نحن نتكلم عن أحكام. إذن الأحكام هذه من أين جاءت إلى المهدي؟ جاءت إلى المهدي لأن النبي أخفاها ولم يبلغها الناس وجعلها الأئمة يتناقلونها واحدا بعد واحد.
نعم، بس أنا يعني في نهاية كلام محمد الصدر هنا، هل الضمير يعود إلى الأحكام ولا هو ذكر جنب الأحكام أشياء أخرى؟
يقول فمثل هذا الحكم لا يمكن أن يتلقاه المهدي، هنا تقصد مباشرة عن الله عز وجل بالإلهام، وإلا ثبتت له مرتبة النبوة والرسالة. يعني لو قال أن المهدي يأتي بأحكام بطريق الإلهام فقد ثبتت له مرتبة النبوة والرسالة، وهذا ما قلناه في الحلقات الماضية. المنفي عنه بضرورة الدين، وإنما يكون ذلك بالرواية فقط، ويكون الإلهام مساعدا له.
نعم، أصله كان ذكر قبلها عن لا ليست أحكام ولكن وقائع.
يقول خاصة. أما ما أثبتناه من وجوب الإلهام فهو لا محل، خاص بالأساليب القيادية. يعني ما ليست أحكام متعلقة بالناس.
نعم.
وإنما أحكام تخصه هو كيف يدير الحكم وإلى ذلك. هذا كلام شرعي نحن لا نتكلم. لكن نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية المختصة بالناس. من أين أتى بها المهدي؟ عندنا نظريتان. النظرية تقول أنه بالإلهام. قال إذن هذا نبي. طريقة ثانية أنه جاءه أمر خاص سري عن النبي، هذا الذي نتكلم عنه.
في نفس الوقت أقر بأن المهدي معه أحكام لم تظهر بعد،
عنده أحكام لكن من أين جاءت؟ هو الخلاف بينه وبينه من أين جاءت؟
طريق الحكم من أين جاء؟ هل بالإلهام والوحي؟
هو يقول أجاءت له من طريق النبي، أن النبي أخفاها وأعطاها له، وليس بطريق الإلهام. لأن لو قلنا بطريق الإلهام لكان ماذا؟ لكان نبيا.
يعني هنا الكلام أكثر من أن يقول يعني خصهم بعلم، هنا خصهم بأحكام.
أحسن. نعم. هنا الإمامة مؤلفات الشهيد مطهري، مرتضى مطهري، وهذا معروف مكانته عند الشيعة لأنه في منزلة الخميني، يتكلم في هذا الكتاب ويقول، يقول في كتاب الإمامة عرضنا، يقول إنما السؤال لما يتكلم عن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، قال إنما السؤال هل بقي شيء من أحكام الإسلام لم يبلغه النبي عامة الناس؟ هذا السؤال وجيه. إنما السؤال هل بقي شيء من أحكام الإسلام لم يبلغه النبي عامة الناس؟ قال أما ما تعتقد به الشيعة وتقول به، اسمع ماذا تعتقد به الشيعة، هو أن الله لم ينزل دينا ناقصا إلى نبيه، وبدوره لم ينقص النبي شيئا مما تبلغه من السماء في بيانه للناس، بل بلغه النبي كاملا، ولكن الصيغة الكاملة للأحكام التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تساوي ما كان قاله لعامة الناس. هنا بدأنا.
قللها شوية، لطف العبارة يعني.
نعيد مرة ثانية. قال ولكن الصيغة الكاملة للأحكام التي بلغها النبي لم تكن تساوي ما كان قاله لعامة الناس، ومن ثم فإنما كان بلغ عامة الناس لم يكن يعبر عن الصيغة الكاملة للأحكام التي أوحيت إليه من عند الله، بل اختص بصيغة الأحكام الكاملة التي جاءت من عند الله تلميذه الخاص علي بن أبي طالب، وقد أمره أن يبينها للناس. ثم الكثير من الأحكام لم تظهر موضوعاتها في عصر النبي أصلا، وإنما سئل عنها بعد ذلك. يقول الأحكام من حيث الكمال هذه لم يعطيها عامة الناس، بل هذه الأحكام أعطاها كاملة لمن؟ لعلي بن أبي طالب. وبدور علي بن أبي طالب ماذا سيفعل؟
هو قال وقد بلغها للناس،
هو يقول علي بن أبي طالب وقد أمره أن يبينها للناس،
وقد أمره أن يبينها للناس،
لكن هو يبقى بين إشكالين. إن قال يبلغها كلها للناس لم يختص الأئمة الذين بعده بشيء من الأحكام،
عشان كده علقت.
لكنه المقتضى عند الشيعة على أن علي بلغ قدر يسير جدا نظريا، أما واقع ما في شيء، الواقع ما في شيء جديد.
بعدين هنا تلاعب بالألفاظ أيضا، حط مصطلح لصيغة الأحكام، الصيغة الكاملة.
لا، الدين كامل معنى، معنى أن الدين كامل لم يصل إلى الصحابة كلهم، إنما لشخص كامل واحد، لشخص كامل. واحد.
ولطف العبارة بموضوع صيغة الأحكام،
هو
الأحكام صدرت لكن الصيغة الكاملة بمعنى هي كانت لعلي فقط،
يعني يقول الدين كامل لم يصل إلى علي بن أبي طالب. أما بقية الصحابة ما وصلهم الدين كامل، بقية الناس لم يصلهم الدين كامل. إذن هذا هو الكلام الذي يقول ولكن الصيغة الكاملة للأحكام، يعني الأحكام كلها التي بلغها النبي لم تكن متساوية لما كان قاله لعامة الناس، ومن ثم فإنما كان بلغ عامة الناس لم يكن يعبر عن الصيغة الكاملة، يعني عن الدين كامل للأحكام التي أوحيت إليه من عند الله، بل اختص بصيغة الأحكام الكاملة التي جاءت من عند الله تلميذه الخاص علي بن أبي طالب، وقد أمره أن يبينها للناس.
طب هل بينها أم لا؟
على المقتضى المذهب، على المقتضى
يعني
المذهب الشيعي لم يبينها كلها للناس، وإنما أعطى جزءا يسيرا وأخفى الباقي إلى عند الحسن، والحسن أعطى جزءا يسيرا وأخفى عند الحسين، وهكذا.
لكن يبقى السؤال، ما هي صيغة الأحكام؟ يعني هذا المصطلح
لا ترى يعني هو الأحكام، الدين كامل.
نعم، يبقى هذا برضو من ضمن الأسئلة الموجهة للمشاهدين الشيعة، ما هي يعني صيغة الأحكام؟ ما المقصود بكلام العالم هنا لما قال صيغة الأحكام؟ فقط ويدوني أمثلة يعني حتى نفهم يعني.
هو المقصود الأحكام كاملة، لا نعبر عن صيغة صيغة، إنما المقصود الأحكام كاملة، الدين كامل لم يعطيه للناس كلهم، وإنما أعطى الدين كاملا لعلي بن أبي طالب. نفس مرتضى مطهري في كتابه إن الدين عند الله الإسلام ماذا يقول؟ يقول في هذا المعنى، هنا كتاب إن الدين عند الله الإسلام مرتضى مطهري، يقول من خصوصيات مرحلة الخاتمية، هنا يتكلم عن ختم النبوة، يقول وجود المصلحين وقوة الإصلاح حيث يستطيعون القيام بذلك، إضافة إلى أنه يوجد في عقيدتنا ذخيرة إصلاحية أيضا، وهو حضرة الحجة ابن الحسن، والحاجة ليست قائمة إليه على أساس كونه نبيا. جيد، طيب أنتم إذا كنتم لا تحتاجون على أساس كونه نبيا ماذا تحتاجونه؟ بل بعنوان كونه إماما. الإمام يعني الشخص الذي يعلم بالتعاليم، هنا من هنا بدأ، الذي يعلم بالتعاليم والحقائق الإسلامية عن طريق الوراثة،
عن طريق الوراثة
إيه، ليس عن طريق التعلم. النبي ورثهم وراثة، يعني أنه إعطاهم العلم، لم يعطي الناس، وإنما ورثوا النبي وراثة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمير المؤمنين ما كان يعلمه، فأصبح الإسلام الخالص مع الأمير. شوف تعبير بكلمة الإسلام،
الخالص،
الإسلام الخالص مع الأمير، يعني مع علي بن أبي طالب. ثم وصل عن طريقه إلى سائر الأئمة. فصلنا المقصود الأول. فلا حاجة لوحي جديد، فالإمام يبين نفس ما بلغ للنبي عن طريق ما بلغ للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. هذه العبارات تكشف ماذا يريد.
بالضبط.
الإسلام الخالص ما بلغ كل الناس، الدين كله ما بلغ كل الناس، وإنما بلغ إلى علي ومن والأئمة، حتى ما قال الناس.
لذلك أنا هنا أنت رديت على السؤال بقى من خلال كلام
مرتضى مطهري.
هو نفسه مرتضى المطهري
نفسه
اللي قال الصيغة الكاملة، قال الإسلام الخالص،
هذا كتابه مرتضى مطهري الإمامة، وهذا إن الدين عند الإسلام. كلاهما
يشوف بقى التساؤل كان في محله.
يعني
هو يقول هنا الصيغة الكاملة، ربما يعني الناس مش فاهمة. الآن عرفنا أن الصيغة الكاملة
الإسلام،
هي الإسلام الخالص،
الإسلام الخالص.
يعني هل النبي بلغ إسلام غير خالص؟
أعطى الناس بدرا لا يمثل دين الإسلام. مرتضى مطهري يقول مقتضى كلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الناس دينا لا يعبر عن الصيغة الإسلام كاملا.
بالضبط.
لا يعبر عن الصيغة الكاملة الإسلام، لا يعبر عن الصيغة الكاملة الأحكام، أعطاهم جزءا وأخفى شيئا منه عند الأئمة.
طيب اسمح لي بس أطرح سؤال حتى لا يفوت السؤال. إذا كان الإسلام الخالص الكامل مع الإمام، طيب نحن الآن صار لنا 1176 سنة مفيش إسلام خالص.
لا، لا يوجد،
لأن الإمام مش موجود.
ليس موجود.
أين اللطف هنا؟ أيه. إذا نحن نتعبد يعني بإسلام ليس خالصا،
ليس خالص،
لأن الإسلام الخالص مع المهدي المختفي من 1176 سنة، والله أعلم هيظهر إمتى على فرضية وجوده يعني.
نعم، هنا يقول الخوئي في كتاب المستند في شرح العروة الوثقة للسيد أبي القاسم الخوئي، هنا يتكلم عن الخمس، يقول في صفحة 197 يقول: والجواب إما بناء على ما سلكناه من تدريجية الأحكام، لأنه كان طرح تساؤلا ليش هذا الخمس ما كان موجود في زمن النبي ولا موجود في زمن علي،
ولا الحسن ولا الحسن.
هنا الخوئي يطرح تساؤل: والجواب إما بناء على ما سلكناه من تدريجية الأحكام وجواز تأخير التبليغ، وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي إلى الإمام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصلحة الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النصوص أن جملة، ليس قليل، أن جملة من الأحكام لم تنشر إلى حد لحد الآن، جملة من الأحكام لم تنشر إلى حد الآن، وأنها مودعة عند ولي العصر عجل الله فرجه وهو المأمور بتبليغها متى ما ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا من هو؟ الخوئي في كتاب شرح العروة الوثقى. تعال معنا إلى كتاب اسمه عقائد الشيعة لآل كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها. يتكلم هنا يقول تمهيدة والتوطئة، يقول لا إله إلا الله، الكتاب ينعطف ونريد أن يظهر النص كاملا. يقول: وبقيت أحكام كثيرة، هنا أحكام كثيرة ليست قليلة، لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها. طيب ما هذه الدواعي والبواعث؟ هذا أمر آخر. وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها، إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها، والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة. ركز معي على هذه
الفكرة، كتمان
وكتمان جملة. يعني أن النبي كتب جملة من الأحكام على الناس وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة من عام مخصص.
نعم دين عائلي كده.
أي أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصه بعد برهة ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته.
نعم.
وقد لا يذكر أصلا بل يودعه عند وصي إلى وقته.
نعم.
يعني الأحكام الشرعية يترعب بهذه
الأمور. إيه الدليل على كل هذا الكلام؟
هو الدليل يعني القاعدة الدليل التي مشوا عليها.
هذه القاعدة وهذا الكلام ما الدليل عليه؟ يعني هاتونا من واقع الأئمة، من واقع حياة الأئمة، ما الدليل على أن الأئمة يعني فجأة اكتشفوا يعني أحكام لم تكن موجودة من قبل؟ حتى على فكرة حتى اللي ذكروه من موضوع الخمس ده أكبر جريمة نصب في التاريخ ده.
نعم.
أنها ظهرت من قال في عصر الباقر ومن قال في عصر الصادق. حتى هذه هم مختلفين فيها. يعني ما فيش مبرر واضح، يعني في تخبطات في الموضوع. فلا يوجد أي دليل، بل على العكس يعني هذا يلزمهم بإلزامات كثيرة جدا يعني.
نعم. توقع أنه هنا ذكر شيء وهو أنه قد يذكر النبي حديثا عاما ويأتي مخصصا من قبل الإمام الذي بعده يقول هذا خاص. هذا ذكر المطلق والمقيد والعام والخاص. هنا في كتاب الرافد في علم الأصول محاضرات علي السيستاني يقول هذا بقلم السيد منير السيد عدنان القطيفي، يقول النسخ، وهو يتكلم عن النسخ، وتحدثنا فيه عن كان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق، وأقسام نسخ من نسخ تبليغي الذي يعني كون الناسخ موضعا عندهم عليه السلام من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم يقومون بتبليغه في وقته.
حتى نسخ التلاوة، حتى
نسخ القرآن،
نسخ القرآن.
يعني قد يأتي حديث شيعي يقول الإمام نسخ الآية الكريمة. من أين؟ قال عنده حديث عن الرسول من الآية منسوخة. ما موجود في
يعني مش نسخ الأحكام، نسخ التلاوة.
يقول النسخ، وتحدثنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي يعني عن الأئمة السابق، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم يقومون بتبليغه في وقته. هذا أكبر جريمة، أنه يقول لك أنه سيأتي شخص يقول هذه الآية منسوخة بحديث ليس عن النبي بل قال هذا النبي خبأه وأعطاه الإمام
للإمام
والإمام بلغه في وقته.
نعم. شوف مجانين يعني، معلش التعبير، ده المجانين أفضل منهم يعني. يعني هذا العالم يقول هذا الكلام وعالم آخر يعني بيعتبر أن هذا النسخ تحريف.
سبحان الله العظيم.
الخوي يعتبره تحريف.
نعم.
ماشي. ويقول يعني هو طبعا لماذا يعتبر النسخ تحريف، هذا النوع من النسخ، حتى يعمل معادلة كما أن هناك تحريف
حتى يلزم أهل السنة
الشيعة، نحن أنتم قلتم نحن نحرف القرآن، أنتم أيضا تقولون بتحريف القرآن لأنكم تقولون بنسخ التلاوة.
ده.
هكذا يأتي هذا ويعتبر هذا من العلم المخزون عند الأئمة ومن حق الإمام أن ينسخ حتى القرآن.
نعم. أيضا هنا عندنا كتاب محاضرات في الإلهيات تأليف العلامة المحقق جعفر السبحاني. هنا جعفر السبحاني يذكر احتمالات، يقول يعني يقرر القاعدة الهامة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فراغا في التشريع بعد موته أو ترك فراغا يعني في أحكام لم تبلغ. طيب كيف عندنا الاحتمالات؟ يقول الاحتمال الثالث أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج إلى الأمة بعده شخصية مثالية، يعني صاحب الرسالة صاحب الدعوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الدين ويستودع عند رجل يقوم بعده. يقول أن يستودع صاحب الدعوة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج للأمة بعده شخصية مثالية لها كفاءة تقبل أو لها كفاءة تقبل هذه المعارف والأحكام وتحملها، فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته وبعد بطلان الاحتمالين الأول لا منص من تعين. هذا الاحتمال.
نعم.
أو الاحتمال الثالث. إذا عندنا ما هي الفائدة من الإمام؟ الاحتمال الأكيد من أن النبي نصب إماما أنه يريد على أن يودع هذه الشخصية ما تلقاه من الأحكام،
كل ما تلقاه
خذها وبلغها للأمة.
نعم. أنا نفسي صراحة شيء يعني عايز أسأل سؤال. قبل يعني اختفاء المهدي سنة 1255 هجرية أو 1256 حسب ما جاء بالتاريخين. هل الحسن العسكري بلغ كل هذه الأحكام؟
أبدا، لو بلغها ما كان في حاجة إلى المهدي المنتظر.
لا مش هذا سؤالي.
طيب.
هل بلغ كل هذه الأحكام التي يحتاجها المسلمون حتى ظهور المهدي؟ إن قالوا لا فشلوا وانتهت القضية، إن قالوا نعم فين؟
ليست وظيفته.
نعم.
لأنه لو بلغ الزمن الذي بعده تعدى حدوده. لأن الحسن العسكري حدوده إلى أن يموت.
تبلغ الزمن الذي فيه،
الذي في عصره كما يزعمون. أقول لك باختصار، والله ما في إمام عندهم بلغ شيء غير أحكام. يعني هات كتب الشيعة وهات كتب السنة، تجد أن الذي زاد هو البدع والخرافات. أما أحكام شرعية ليست إلا صلاة مبتدعة وكذا، هل هذا هو الدين الذي بلغه؟
نعم، لأن احنا بحثنا عن مثلا كتب تفسير للأئمة، كتب فقه للأئمة، لما في مؤلفات لأئمة أهل السنة والجماعة من علماء وفقهاء إلى آخره،
والغريب
وأدباء
أن الكتب التي تنسب إلى الأئمة مضروبة.
مضروبة
يعني فقه الرضا،
يعني تفسير الحسن العسكري مضروب، فقه الرضا مضروب.
أن الكتب التي تنسب إلى ذات الأئمة مضروبة، وهذا ما سنتكلم عنه في حلقات قادمة بإذن الله. لكن تركيزي هنا على أنهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى شيئا من الدين وأعطاه الأئمة.
طيب هنا ممكن شيعي يتصور أو سنة حتى يقول لك ربما يقصدون مثلا المستجدات، كما مثلا مثلا الأشياء اللي هي اللي احنا بنبنيها على القياس.
هو يتكلم عن أحكام الدين ليست رأيي.
ما أنا عايز أقول لك، يعني هل هذا يدخل في الكلام أم لا؟
لا
يعني مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه مثلا دخان أو شرب دخان.
نعم.
فهل هذا يعتبر لما استجد شرب موضوع شرب الدخان والتدخين؟
نعم.
فصدرت الآن فتاوى إما بالقراهة إما بالتحريم أيا كان، ممكن يقصده مثل هذه الأمور مثلا؟
هل هذا
كلمة أحكام؟
هل الحكم الذي سيأتي به الإمام منصوص عليه نصا من النبي؟
نعم يكون منصوص.
إذن النبي هذا ليش ما في الكتب هذه مدونة، كتب الحديث لا عند السنة ولا عند الشيعة؟
نعم.
إذا لم يكن أي شيء لم يكن مدون إلى الآن، فهذا يعتبر الآن هذا من الافتراء والكذب.
هو من الافتراء والكذب وما فيش دليل عليه.
نعم.
لكن على إن كان من هذا الباب، طبعا أنا مش بكلم بقى كلام السستاني إنه ينسخ قرآن وكلام.
نعم.
أنا بكلم في الأشياء الخفيفة.
إن كانت فتوى منه شخصيا قابلة للخطأ والصواب هذه مقبولة كأي فتوى عالم. أما أن تكون إسنادا للشرع أن هذا بلغه عن النبي أو جاءه وحي أو هو يشرع ويحلل ويحرم، هذا لا يقبل أصلا. لأنه إن نقلها إلى النبي، كيف النبي خصك بهذا العلم دون الأمة؟ هذا السؤال الأول. وإن كنت أنت تحلل وتحرم وتنسب إلى الدين أن الله أعطاك صلاحية، فهذا كما ذكرناه في الحلقة الماضية لا يجوز، لأنه اتخاذ رب من دون الله. وإن قال هذا اجتهاد شخصي مني بناء على القرائن والأدلة العامة والمضرة الشخصية، فهذا يقبل منه كفتوى.
والمجتهد يخطئ ويصيب.
إذن هذا الذي نقصده. أيضا هنا يأتي كتاب اسمه الغيبة للطوسي. يقول هنا في كتاب الغيبة للطوسي، ويتحدث عن المهدي المنتظر وعلة الغيبة، يقول كتاب الغيبة للطوسي.
نعم تفضل شيخ.
يقول: وكان المرتضى رحمه الله يقول أخيرا: لا يمتنع أن يكون ها هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا هي مودعة عند الإمام عليه السلام. لا مانع، ما بيش ممتنع أن يكون أمور كثيرة غير واصلة إلينا وهي مودعة عند الإمام، وإن كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق. يعني شيء عجيب. هل هذه الأحكام التي هي مودعة عند المهدي، يقول هنا: وإن كان قد كتمها الناقلون. من هم الناقلون؟ هل هو الإمام المهدي أم غيره؟
وأنا لم يوضح هنا.
فإن كان الإمام المهدي كيف يكتم شيء أمر بتبليغه؟ وإن كان غير الإمام المهدي، أصلا غيره ليس مكلف بنقل الشريعة بناء على كلام الشيعة،
بناء على كلامه.
لأن كلام الشيعة يقولون على أن الله جعل الأئمة هم الحافظون للدين.
نعم.
ولم يجعل غيرهم هم
الحاكم. وفي رواية أن النبي بلغ لابن أبي طالب وبلغ وأمره بالتبليغ.
وأمره بالتبليغ.
فإن كان قد بلغ فقد فعل بأمر النبي أو قام بما.
طيب ليش النبي ما بلغ سؤال؟
هنا إذا كان لم يبلغ.
إذا كان علي بن أبي طالب بلغ الأمة كلها كل ما عنده. ليش النبي ما بلغ سؤال؟ ليش علي؟
نعم.
هل علي بن أبي طالب أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو المبلغ بالرسالة؟ هل الأمة احتاجت في زمنه غير ما احتاجت في زمن النبي؟ شيء عجيب. لكن الشيء الغريب العجيب أن الشيعة يقولون على أن الدين لم يكتمل إلا بولاية علي بن أبي طالب، وهذه أمر نتكلم عنه نقصان. لكن أنا أريد أسأل سؤال وهذا تحدينا به علماء الشيعة لم يستطيعوا أن يجيبوا إلى الآن،
وهو
إذا كان يعتقد الشيعة أن الدين لم يكتمل إلا بولاية علي وفسروا عليه قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، هل المراد بولاية علي بعد النبي مباشرة أم بعد عثمان؟ يعني الله أكمل لنا الدين بولاية علي أي في أي زمن؟
في أي زمن؟
أيوة الزمن متى هو؟
فإن قلتم لما نزلت الآية.
أيوة مراد الله ما هو؟
نعم.
هل الله يريد أن يكمل لنا الدين بولاية علي بعد النبي مباشرة أم بعد عثمان؟
أم في فترة خلافة علي
تقصد؟ إيه بعد عثمان. فإن قالوا بعد النبي مباشرة مراد الآية كذا، نقول لم تتحقق في الواقع. إذا الآية لم الدين لم يكتمل.
نعم.
الدين لم يكتمل لأن في الواقع لم تتحقق.
طيب أتمنى بس تطرح تعيد طرح هذا السؤال للمشاهدين الشيعة، بس أخذ مداخلة أحمد من الجزائر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
بارك الله فيك يا أحمد أخوي طارق ومحمد عليكم والمشايخ الكريم. سؤالي إن شاء الله هو فيما يخص أنه لما يخرج المهدي يقال عن الشيعة أنه سيطبق ملة داود عليه السلام النبي داود، يعني هم يقولون
أن داود
يعني هذا الله فيه لا يقبله عقل ولا منطق، لم يقولوا مثلا دين حنيفة إبراهيم أو قالوا مثلا حتى الزابور داود قد حرف كيف يطبقون مع تعاليم داود؟ هذا أولا. ثانيا لا أطيل عليكم سؤالي فيما خص قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه سيخرج جيش من الدجال من مدينة أصفهان، وأن اليهود هم الذين سيكون في هول الجيش، يعني يريد فقط إن شاء الله توضيحهم. بارك الله فيكم ربي وفقكم.
جزاك الله خير. نعم يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطرلسة، يقول يحكم بشريعة داود بل يخاطب الله باسمه العبراني، أليس كذلك يا شيخ؟ في روايات الشيعة وبالفعل هذه الشخصية المزعومة مهدي الشيعة هناك أوجه تشابه كثيرة بينها وبين هذا الدجال. معنا عبد الله من السعودية. عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف حال فضيلة الشيخ؟ كيف حال الدكتور؟
حياك الله أخي الكريم. أهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، هل يتفق الإسماعيلية مع الشيعة 12 على 12 إمام؟ وإذا كانوا ما يتفقون كيف يؤمنون بالمهدي أنه محمد الحسن العسكري؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، هل اتفق الشيعة مع الصوفية في بعض الأمور أو في بعض المسائل؟
طيب.
والسؤال الثالث، جزاك الله خير، يعني بما يفسر الشيعة قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. معنا أبو جمال من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أحييك أخي طارق وأحيي الشيخ الكريم وأنا
أحييك الله الكريم. أهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيك. أنا أريد أن أتحدى الشيعة كلهم بها أن يجيبوني على هذا السؤال.
نعم.
في 15 موقع من كتبهم بأن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر، بايع أبا بكر. وأنا أقول للشيعي وخاصة مثلا الشيعي الذي في العراق، صور أن مثلا أنت في العراق وسمعت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فركبت راحلتك لتذهب لتبايع علي، لكن حينما وصلت المدينة ونزلت لكي تبايع علي رأيت أن عليا يبايع أبا بكر، فنزلت من راحلتك ورأيت هذا، ماذا ستفعل؟ أتحداك أن تقول ماذا ستفعل. إذا قلت سترجع بدون أن تبايع سأقول لك ستموت ميتة جاهلية، إذا قلت ستبايع علي رضي الله عنه سأقول لك كيف يبايع من هو يبايع. وشكرا.
شكرا أخي الفاضل. معنا سعد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
في عبارتين أريد لفت النظر إليها، أن كثيرا ممن يدعون الانتماء إلى مدارس عقدية عند التحقيق وقراءة كتب تلك المدارس العقدية نجد أولئك المدعين أنهم ينتسبون إليها نجدهم على خلاف عظيم معها. فكثير ممن يدعي الآن الأشعرية كثير منهم يعتقدون عقائد الزنديق ابن عربي المناقضة تمام المناقضة لأئمة الأشاعرة الباقلاني وعبد الملك الجويني وأبي إسحاق الشيرازي والآمدي. وقد كان الآمدي وهو لسان الأشعرية في عصره كان على خصام شديد ومضادة شديدة مع الزنديق ابن عربي، حتى أن ابن عربي كان ينهى أتباعه عن الجلوس إلى الآمدي الأشعري، لأن الآمدي الأشعري المتكلم كان يفضح زندقة ابن عربي.
طيب اسمح لي بس أخي يعني أطرح عليك هذا السؤال، يعني
نعم.
نحن عندما نطالع يعني كلام علماء الأشاعرة ومواقع الأشاعرة لا نجد هذا الإنكار الذي تتحدث عنه عن على ابن عربي مثلا، لا نجد ان هم بيحاولوا يلتقوا وبيحاولوا. اسمعني بس، انا في النهاية هو العبرة بالاعتقاد والعبرة بما يعتقده الإنسان، لكن الآن العلماء عليهم دور تبليغ وعليهم دور تبليل للناس. انا اجد من علماء الأشاعرة ومنظري الأشاعرة وأنا متابعهم يعني طبيعي إن هم بيحاولوا يجدوا مبررات كثيرة جدا لابن عربي ويقولوا أن كلامه يعني له محامل أخرى، عليكم أن تبحثوا عن محمل ومثل هذا، يعني لا يأكلون بمثل كلامك. ماذا تقول لهم؟ تفضل.
أنا أقول لهم لو قرأتم كتاب أبي حامد الغزالي فضائح الباطنية لعلمتم أنه كأنه يرد على فضائح ابن عربي وأتباع ابن عربي.
نعم صحيح، أنا معك.
ولو قرأوا كتب الأشافعية في أبواب الردة وفي شروط الإمامة لوجدوا أن كثيرا مما نصوا على أنه مما يوقع الإنسان في الردة هو عين عقائد ابن عربي وعين عقائد القبورية.
نعم، عموما نحن نتمنى أن يكون للعلماء دور واضح وبارز، لكن نحن نرى الآن يعني علماء الأشاعرة يعني على الأقل في بلدي مصر أنا متابعهم يعني ما فيش أي إنكار، بالعكس تماما هم بيترحموا عليه وبيعتبروه عالم جليل يعني. فأنا أتمنى أن كلامك يصل لهم. شكرا جزيلا. معنا عبد الله من السعودية.
العافية يا أستاذ الكريم.
أهلا بك، تفضل.
أكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل
شيخ العزيز، وفقك الله، يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
حبكم الله الكريم. أهلا سامي يا واحدا
عزيزي، أنا أحب أكلمك في موضوعين بس. الموضوع الأول حاب لك يعني تتكلم عن العمل الإيراني في التشيع في السودان وفي الجزائر في وأفريقيا والمناطق المختلفة حول اتساع التشيع في هذه المناطق. نعم. والجزئية الثانية حابة أسألك عليها طويل العمر، اللي هي بخصوص النسخ في القرآن بخصوص آية الرمي أو الرجم.
نعم، ما لها من حيث ماذا؟
وكيف
ماذا
الشيعة بهذا الجزئية؟
السؤال ماذا ما له آية الرجم يعني؟
يعني على هي هم يعني الشيعة بيستندوا عليها كثيرا على هذه الآية بخصوص أن القرآن مش كامل.
لا، هذه آية منسوخة عندنا وعندهم في كتبهم وفي كتبنا.
طيب.
نعم.
طيب شوفقك الله، شكرا يا شيخ.
شكرا أبو يوسف. شيخنا كان الأخ عبد الله سأل عن عدد الأئمة عند الإسماعيلية، وسأل أيضا هل هناك يعني أوجه تشابه بين الصوفية أو موافقات بين الصوفية والشيعة، وسأل عن تفسير آية الإفك عند الشيعة.
طيب سنجيب. أولا هناك أصول متفق عليه جميع فرق الشيعة، نأخذها كما يلي. الأصل الأول، فرق الشيعة سواء كانوا إسماعيلية أو زيدية أو إثنى عشرية متفقون على عصمة علي بن أبي طالب وبعض أولاده. كما بعض الأولاد الإسماعيلية يقولون سبعة، ولا أدري بعد ذلك هل قالوا بالعصمة أو لا، هذا لا أعرفه أنا. الإثنى عشرية قالوا 12، الزيدية قالوا علي والحسن والحسين فقط، هذه العصمة الأصل هو. الأصل الثاني قالوا بأن الإمامة محصورة في علي وبعض بني الزيدية يقولون محصورة في شخصية علي والحسن والحسين وبعد ذلك مفتوحة في أولاد الحسن والحسين. الإسماعيلية قالوا في سبعة وما تناسل من أولاد الإسماعيل بن جعفر. الاثنى عشر قالوا في 12 فقط. في 9 من أولاد الحسين، هذه الأصل. أيضا من الأصول التي قالوها، قالوا على أن إمامة علي بالنص، على أن إمامة علي بالنص. أيضا من الأصول متفق عليها تفضيل علي على بقية الصحابة. من الأصول التي اتفقوا عليها تخطئة الصحابة ما بين مكفر ومفسق ومضلل ومخطئ، كلهم يدور حول هذا الفلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك أصول متفق عليها بين الصوفية وبين الشيعة؟ نعم، في اتفاق وفي افتراق. أما الاتفاق فهناك تعظيم القبور، الاستغاثة بالأموات. الشيعة يعظمون الأئمة والصوفية يعظمون الأولياء. الصوفية يعتقدون أن الدين ظاهر وباطن، وهما يسمى يعبر عنه بالشريعة والحقيقة، والاثنى عشرية أو الشيعة بشكل عام إلا ما يستثنين من بعض الفرق، يقولون الدين له ظاهر وباطن. وهناك أمور أخرى بينهم إن شاء الله نخصصها بحلقة.
لكن دي أهمها يعني. أهم الأمور أنهم اتفقوا أو في مسائل شركية عقادية تدخل في الشرك.
أما ماذا يفسر الشيعة قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا كما ذكر القمي قال الخاصة يفسرونه على أن عائشة رمت ماريا القبطية بالإفك والعياذ بالله، بدل أن تكون الآية نازلة لبراءة عائشة قلبوا الآية وجعلوها نزلت تدين عائشة،
تدين عائشة وتبرئ ماريا
وتبرئ ماريا، وهذا غلط. اتفق المسلمون جميعا على أن هذه الآيات نزلت في براءة عائشة مما رماها به المنافقون. ولو كانت الآية نازلة في عائشة لقال إن التي جاءت،
نعم
الله قال إن الذين بلفظ الجمع ما هي واحدة،
نعم
جاءوا ما قال جاءت بالإفك عصبة وعائشة، لا تتحول من واحد إلى إصابة.
بالإضافة للأحاديث الكثيرة التي جاءت في
ألفاظ القرآن تأتي هذا
الصحيحة يعني بعد طبعا هذه النقطة. معنا أبو يوسف من البحرين. طيب معنا سعيد من إيران.
السلام عليكم، سعيد من الأهوال.
تفضل، أهلا بك، تفضل. هل الدين يا سعيد يعني نحن طرحنا سؤال، اسمعني، نحن طرحنا سؤال في الحلقة أتمنى منك أن تجيب عليه. هل الدين اكتمل وتم عند الشيعة عندما يقولون أن يعني بعض الدين يعني مخزون عند المهدي؟
أرحامكم داعش والغاعدة، والآن في اليوم تقتلون الشعب.
شوفت بقى هو قال لي على فكرة سعيد من أحواز، بس أنا قلت من إيران ليش؟ عشان انا عارف تقول من الاحواز عشان تدخل ليه تكلمني في موضوع تاني.
السؤال هذا يعجز كبار العلماء.
خلينا طيب سعيد، خلينا في موضوع الحلقه والله، يعني بصرف النظر عن مذهبك ودينك، يعني الان يقولون الشيعة يقولون ان الدين يعني عنده في جزء من الدين لازال محفوظ عند المهدي لم يظهر، هل هذا يعني يعتبر من كمال الدين ولا من نقصان الدين؟
يعني المنظور انه جزء من الدين عند المهدي انه تطبيقات او فهم يعني استقيم عند بعض الناس يعني هو.
لا لا هذا غير صحيح، انا اتكلم عن الدين احكام، انا اتكلم عن الاحكام الشرعية، ما اتكلم عن تطبيق الاحكام. هل الدين الان قد وصلكم كله ام لا؟ تفضل.
علماء الشيعة اتفقوا ان المشرع الوحيد،
انا ما تكلمت عن المشرع، لا ليس سؤالي هذا، لا تغالب. هل الدين قد وصل إليكم كاملا أم بعضه لا يزال عند المهدي؟
الدين عند المهدي غير الدين عند باقي الأئمة، يعني الأئمة ليسوا مشرع.
يعني الآن أنت تقر أن في دين جزء منه عند المهدي صحيح؟
بعض التطبيقات وبعض
يعني هي هذه التطبيقات هي أحكام من الدين أو ليست من الدين؟
الإمام لا يشرع،
ما قلنا يشرع، نحن التشريع تكلمنا عنه في حلقات ماضية. هذا التطبيقات هي من الدين أو ليست من الدين؟
نعم من الدين، نعم.
إذن الدين الآن بالنسبة لكم ناقص صح؟
يعني كلام هذا تحريف لما قلته.
الدين عندكم الآن كامل أو ناقص؟ يا اسمه إيش؟
سعيد.
يا سعيد الدين عندكم كامل أو ناقص؟
جدي إبراهيم وجدي آدم.
أنا ما سألتك عن جدي وجدك، جدي وجدك إبراهيم وآدم، سؤالي هل الدين عندكم ناقص أو كامل؟
ألو
نعم، الدين عندكم ناقص أو كامل؟
كامل كامل.
إذن ما في عند المهدي شيء صح؟
إيش؟ كرر.
إذن لا يوجد دين عند المهدي ولا يوجد شيء من الأحكام الشرعية عند المهدي صحيح؟
بمعنى التطبيقات
يا أخي، هذه التطبيقات هي جزء من الدين أو ليست من الدين.
طيب بس خلينا أديله مثال إذا سمحت شيخنا. يعني مثلا في مؤلف من مؤلفات السيستاني يقول أن الإمام
له، هو يريد الجزئية،
له أن حتى يعني يقوم بنسخ آية أو نسخ حديث. هل هذا من التطبيقات؟ هل هذا ما تقصده بالتطبيقات؟ ما احنا عايزين نفهم يعني،
هل باقي احكام عند المهدي او لا؟ احكام شرعيه عند المهدي باقيه او لا؟
طيب عموما هو يعني انقطع الاتصال، وكنا نريد ان ترد لا سيما على هذه الحاله العمليه.
الم يكن سيقع في ورطه ان قال ان الدين ناقص؟ معناه اتهم حكم على نفسه بالضلال والبطلان.
نعم.
وإن قال أن الدين كامل أبطل وظيفة المهدي، فهم يعني متأرجحون بين أن يحكموا.
ماذا يفعل بقى؟
بين أن يحكموا على أنفسهم بالضلال وبين أن يحكموا أنه لا فائدة من المهدي.
نعم، أنا صراحة الكلام السيستاني كان كلام فيه وضوح أكثر، وأشار إلى حالة معينة، إلى حتى أن تصل الدرجة أن الإمام عنده حق النسخ.
نعم نعم.
أن ينسخ آية أو ينسخ
حديث.
أنا بس عشان بس بقول لك كلام ده لسعيد.
وقال كافي في الغطاء يقول على أنه مطلق ومقيد ومجمل ومبين. هذا نفس الكلام الأول يقول. نعم. هنا في حسب من عام مخصص.
نعم. كلمة ختامية
أقول على على الشيعة أن يختاروا بين أمرين. إما أن يقولوا أن الدين عندهم كامل وبهذا لا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي يدعونه ولا يوجد عنده شيء من العلم. وإما أن يقولوا أن هناك جزء من الدين عند الإمام المعصوم ونحن بحاجة إليه، إذا حكموا على أنفسهم بأنهم الآن دينهم ناقص ولا يوجد عندهم دين كامل، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، الذي يعتقد المسلمون أن الدين كامل ولا يوجد جزء من الدين لا عند المعصوم حقهم ولا يوجد عند أحد من البشر.
نعم، جزاك الله خيرا الشيخ خالد الوصابي.
وإياكم.
شكرا لكم مشكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.